الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعن الله وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التنبيه هذا الأول من مقولة دخول الاعتباريات في أبواب العقائد والمعارف، وكان الكلام في هذه الزاوية من هذا التنبيه، وهي هل هناك تشابه بين هذه المقولة من دخول الاعتباريات في أبواب العقائد والمعارف و المجاز العقلي او المعنوي، وبالتالي الفرق بين التمثيل المثل والمثل او هو من قبيل المثل. مر بنا ان الفرق بين المثل والمثل، المثل ما يوجب الاندراج تحت ما هي جوهرية او عربية، والبارك على منزه عن ذلك، فبذلك ليس كمثله شيء. أما المثل هو لإفادة عبرة ونمط معين، وبالتالي فهو يفيد معنى مجرد عن الالتزام بما معين أو بعيد عن ذلك، وإنما يوضح معنى معين، يوضح معنى كماليا معينا وجوديا معينا، وبعيدا عليكم السلام بعيدا عن ماذا؟ بعيدا عن دراسة الماهية. الكلام يقع في الصلة بين بحث الاعتباريات وبحث المثل. هل هناك صلة باعتبار أنه نوع من وجود القاسم المشترك أيضا موجود بين الأمثال والآيات؟ الأمثال والآيات اتفاقا في آية أمس مرت علي حلبالي عندما يذكر الله تعالى ضرب المثل أو مثل، بعد ذلك يذكر الآية أن هذا آية صراحة لما. بعد ذلك في من ذلك لآية لآية من كذا، فهمنا تلك الآيات. لا غيرها، غير ذي الآية. هذه ليست فيها، لأن آية واحدة اشتملت على مثل أو أمثال وآية، كلمة آية يعني آيات. صراحت على بالي أمس حافظها موجود، واحد يبحث المعجم الفارس لا مثل في المثل هو فيه أراحة لبالي الآن، واحد يفتش المعجم الفارس انه اطلق حتى على المثل آية، اطلق على المثل آية. هذا بعد استعمال صريح من القرآن الكريم انه استعمل المثل في الآية، وإن كان بين المثل والآيات يقال أنه خصوص مطلق. المثل قد يمثل الأمر اللاهوتي أو الإلهي حتى في الصحراء الربوبية، مثل حسي، ولكن الجهة المقصودة وجهة الشاهد ليست هي الجانب الحسي لا سمح الله أو التشبيهي، بل هو الجانب الإمكاني فضلا عن الجانب الحسي. إن اقتناص معنى تألهي ألوهي أو وجودي كمالي مطلق في ظن المثل الحسي، ظني من المثل الحسي. وطبعا هذا نوع من التجريد الثاقب العميق، مثل ما ورد في الآية الكريمة: ضرب الله مثلا عبدا في رجال الشيخ شون، هذه الآية وفي آية أخرى لا يقدر كذا كذا، يعني مثل عزو الأصنام في هذه مثل العبد لو لا يوجهه أينما يتوجه، فهذا كيف يصلح أن يكون إله؟ بحث لنفي الشرك ونفي الثانوية عن طريق مثل حسي يذكره الباري تعالى. ولكن هذا المعنى الألوهي أو التألهي الذي هو فوق البحث العقلي، فوق بحث المجردات حتى العقلية، يقتنص بالغوص التحليلي الثاقب من خلال حتى المعنى الحسي. لكن مع تجريد عن حسيته وتجريد عن جسمانيته وتجريد حتى عن وجود الإنساني والمخلوقي، وهذا من الضواف المكان، يعني التركيز على الجنب الوجودية البحتة التي هي في متناول يد السامع حتى المحبوس ذهنه وفكره في الحس والمادة. الآن سيأتي إن شاء الله في احتجاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الدهريين، يعني أصحاب المسلك المادي والحس، الاصطلاح القديم تسمية المسلك المادي والحسي يسمونهم عبرهم بالدهر، وإن كان الدهريين هو في واقع مذهب من المذاهب المادية، في مذاهب أخرى بعد مادية تسمى بتسميات قديمة تقليدية أخرى سنأتي على ذكرها في حجاج النبي معهم. المقصود هناك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يثبت لهم برهان على وجود الباري تعالى من خلال نفس آية حسية ومثل حسي، وهذا أمر بالغ البراعة، أنك تستطيع من خلال المثل الحسي أن تقتنص قاعدة وجودية كلية كبروية في الواقعية حيث تثبت بها الواقعية الأزلية. طبعاً الآن إحنا وإن كان بحثنا ما بحث المثل، بس يوطد لبحث الاعتبار. بحث الأمثال منهج من مناهج القرآن في المعارف، كما ورد مستفيضا في الآيات وفي الروايات أن الله عز وجل أنزل كتابه بالحكمة والموعظة الحسنة والأمثال والقصص والأحكام والمجرة. يعني إذا بيانات القرآن في المعارف قد تتخذ منهج البرهان حكمة، قد تتخذ منهج الأمثال، قد تتخذ منهج الموعظة، قد تتخذ منهج القصص، قد تتخذ منهج أو مناهج تذكر 5-8 أقسام من مناهج بيان القرآن للمعارف وللدين. المعروف فلسفيا ومنطقيا أن المواد الاستدلالية إذا كانت حسية أو كانت حتى عقلية لا يكون البرهان لنيا، ولا يكون البرهان برهانا حقيقيا، وإنما يكون إما خطابيا أو يكون منبها إنيا والإني دور تنبيه. هكذا ما أوصي به حتى إذا كانت عقلية لابد تكون وجودية صرفة. إذا صارت عقلية أخذ فيها الجانب يعني الإمكاني العقل عالم العقل، لابد تكون وجودية عامة إذا عبروا عن الأمور العامة الإلهيات العامة. بينما الذي نشاهده في القرآن الكريم لها أن الأمثال معنى كونها حسية، إلا أنه طريق حتى للمعرفة التألهية والألوهية. يعني كثير قد لا يقتنصون ولا يدركون معاني تألهية كبيرة إلا في ضمن أمثلة الحس، أمثال الحس، لأنه سهل التعاطي معهم. وهذا بيان معارفي اعتمده القرآن الكريم. وفي واقع حتى العرفاء إجمالا هم تبعوا الوحي في اتباع. وفرق بيانات الأنبياء والوحي عن بيانات الحكماء هو هذا، أن بيانات الأنبياء مضاف إلى ما ذكرناه من دخول الاعتبار اللي هو سهل التناول لوصول لإيصال كثير من الحقائق، يعتمدون بيان الأمثال. أي القصص، والقصص نحن لا نريد أن نتكلم فيه بس أيضا يعتمدون. وهذا ها؟ في الحكمة، ولذلك بيانهم يصير ناقص، ما يفهم الكل، ما يعالج، ما يريد المعرفة عند الكل. يدعون هكذا دعوة بأن هذه ليست طريقة برهانية. أي نعم. ذكر ذكرت لكم أنه لاحظوا كلام الطباطبائي في الأمثال كذا. ماذا إلى ماذا يذهب؟ أن هذا بيان برهاني أو بيان مثلا هم ربما يلتزمون بأن هذا يعد السامع والقارئ لأن يدربوا، إذا يعطيه برهان حكمي يثقل عليه يمتنع عليه، فيدرج من مرحلة ابتدائية إلى مرحلة إعدادية إلى مرحلة ثانوية إلى مرحلة متوسطة إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى جامعية بعد ذلك مراحل المجر. هم يعتبرون أن بحث الأمثال أو القصص أو المواعظ مراحل ابتدائية لينبه السامع أو القارئ إلى المراحل الحكمية، ولا هذه المراحل ليست حكمية ولا برهانية. حينما هم يبتلون بأن أكثر براهين الفلسفة إنية، ماذا نصنع؟ يقول أيضا هي براهين منبهة، ليس البراهين، هي أدلة منبهة خطابية أو ظنية تعد إلى البراهين الإنية اللي هي فقط براهين حقيقية.
لا يقعون في إشكال
عدم البرهان، باعتبارهم قيدوا البرهان لكي لا يقعوا في الظنون، وبالتالي الاعتبارات والتمثيلات والتخيلات وفلان، بس اليقينيات. هكذا هم في منهاجهم بنوا وأسسوا لأنفسهم. بينما لا نرى أن منهاج الأنبياء في الهداية، والقرآن الكريم كذلك نزل بالأحكام بالحكم والأمثال والموعظة والقصص والأحكام، ثمان أقسام موجودة في الرواية، والزجر والتبشير ترغيب. طبعا هذا البحث طويل وفيه زوايا عديدة لا أريد أن أخوض فيه، قد يأتي تباعا أن المنهج القرآني في البيان والمعارف ومنهج عموم الأنبياء في المعارف يختلف عن منهج الحكماء، عن منهج العرفاء، عن منهج المتكلمين، منهج شامل جامع مانع. ميزات فلان بحث طويل الذيل، وأصلا منهج الدين يعني يختلف عن منهج الحكماء عن في البيان وفي المعارف، عن منهج الفطرة مثلا. أحد الأمور اللي يعتمدها القرآن ويعتمدها الأنبياء الفطرة، إثارة الفطرة ليثير من دفائن عقولهم ومستحفظة ويستأذيهم ميثاق فطرته ويذكرهم منسية نعمته. نعم أقول هذا أيضا من هذه الفطرة يعتمدها القرآن الكريم ويعتمد فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. من هذه الفطرة اللي هو أخيرا في أبحاث الفلسفية شوية والعرفانية بدأوا يستخدمون ورأوا ثمارة الكبيرة العظيمة، ورأوا أنه لا ينافي الحكمة والبرهان. بغض النظر عن هذا المطلب، نهاية البحث له زوايا عديدة، أنا لست أريد أخوض فيها كلها، فقط أريد أخوض في هذه الزاوية التي نحن بصددها، بحث الاعتبار أنه بيان برهاني وبيان معارفي على نسق الأمثال، نسق المواعظ، لا ينافي البرهانية ولا ينافي يكون بيان معارفي. طبعا نفس هذا البحث أشرنا إليه أمس أو أمس، أن وجود الأمثال، وجود بيان المعارف، وجود بيان القصص المعارف، وجود بيان المواعظ للمعارف، وجود بيان الفطرة المعارف، دال على أنه ليس البيان المعارفي أو المعارف مختصة باللغة العقلية أو الفلسفية أو الحكمية، بل تشمل مناهج ومدارس وطرق أخرى، ولا ينافي كونها معارف وعقائد أن تستعمل لغة الأمثال، لغة الاعتبار، لغة الفطرة. لغة الاعتبار هي غير الفطرة، غير الأمثال، غير المواعظ، وغير القصص. لغة الاعتبار الآن عاجلا تسميتها في القرآن وفي السنة لا يحضرني ألفاظ عديدة جامعة، لكن التي مرت علينا الألفاظ اتخاذ أحد التعابير عن لغة الاعتبار مرت علينا في آيات عديدة. اتخذ أو حتى الجعل إلى لغة الكلمة مو جامعة. إن شاء الله نقف على كلمة جامعة بيان الاعتبارات في باب المعارف في تسمية الشغلة. المقصود إذن هناك بيانات متعددة. الزاوية التي نبحث فيها إجمالا وهي دليل هذا حتى لنستطيع أن نضيف للأدلة السابقة التي مرت علينا، هو أن الاعتبار بيان الأمثال، بيان المعارف، القصص بيان المعارف، المواعظ بيان المعارف، كما أن الحكم والحكمة بيان المعارف. الأمثال فرق عن الآيات مرة بنا ونعيد تكرارها بتركيز. الأمثال اقتران غور المعارف المتألهة والألوهية في ضمن أمثلة الحس أو أمثلة حتى حتى الموجودات في عالم المثال من الأنفس والأرواح. اقتناص غور تلك المعارف من خلال يسمى أمثال الآيات. لا تعبير عام يشمل الأمثال ويشمل حتى الموجودات العقلية من الموجودات النورية موجودات الأرواح. عموم عالم الخلق يسمى الآيات. الآيات فهناك فرق أو خصوص تقريبا مطلق إن لم يكن في بعض الأحيان تباين. الآيات تطلق على ماذا؟ على المستويات الرفيعة للتقدير. ما يمتنع لله ان يكون العالم مو بعيد انه يستعمل، لكن وان كان في اطلاق الدارج الكثير في استعمال انه يستخدم المثل والامثال بمعنى مطلق الآية بالتالي، ولكن في اطلاقه الاخص المثل يطلق على الموجودات الحسية او النفسانية، لذلك يقال له مثل. وتلك يقال لها بالآية بالمعنى الاخص هو الموجودات العقلية او الدفع آياتية يعبر عنها، وان كان في اطلاق اهم اطلاق اخص في كلا الطرفين. المقصود لما كان اذا بيان المثل طريق لبيان غور المعارف عن طريق الامثال. الان هذا بيان كيف هو بيان معارفي وحكمي مع ذلك برهاني نعبر حتى تلك الامثال لا يعقلها الا العالمون، لا يعقلها ان يجردها من ثوبها الحسي وثوبها المادي وثوبها الامكان المخلوقي الى ان يصل الى الكمال الوجود المطلق الى بحوث عامة. لذلك اخفاق الفلاسفة من هذا الجانب واعتراضهم بعبارة اخرى من جانب اخر على ذي البيانات بان لا ذي بيانات برهانية، لان في طياتها ماذا موجود الامور العامة. وكثير لا يقتنص الامر العام اذا اصطيت اليه بشكل مجرد، يقتنصه في ضمن ماذا؟ ضمن ثوب الحسي او المادي. الان من باب المثال الله عز وجل قد يريد ان ينبه انسان بمطلب معين، يلقي له رؤية فيها ماذا؟ فيها رؤية صورية فيها صور، راح مكان وجا مكان وكذا، وما يدري ايش التعبير الرؤية هاي، ايش تعبير الرؤية شنو يعني المقصد الاصلي المغزى الاصلي النهاية من هذه الرؤية شيء اخر. يريد هالفيلم مسرح الصورة بس هو الله عز وجل يعني يريد منك ماذا؟ يريد منك عبر اخر. خذ الغايات وكتب المبادئ، هاي المبادئ هنا في الحقيقة هناك اذا معنى مجرد تجريدي منزع عن هذا المثال الحسي، لكن موجود في طيات ماذا؟ طيات هذه الصور الحسية التي رآها الرائي في الرؤية. كمثل مثلا كثيرا ما ذي القرنين لما كان يصير في نصارى يشاهد بعض الأحداث، حتى الله عز وجل مع أنبيائه بعث الله غرابا يبعث غراب كذا، قال قابل كفت الرسالة استخدم قال يا ويك يا عجيب سنة زين مثل هذا الغراب فوارثة وتأخي، يعني يلا وارثة وتأخي مع أنه الغراب مسرح معين يسمونه بعض الحين الهاتف الإلهي، إن الله يعني يوقفك على مشهد معين يريدك أن تتنبه إلى نكتة عامة أخرى. فإذا في طيات الأمثال تبين المعارف، في طيات الأمثال، في طيات القصص، في طيات المعارض المواعظ عفوا، تبين ماذا؟ مغازي المعاني الصعبة أو المعاني العالية، إيه نعم، اللطيفة التي ربما السامع لو ألقيتها ابتداء له تجريدا أصلا ما يستطيع أن يدركها ولا يستطيع أن يلتفت إليها، لما لأنه التفت إليها في ضمن وجوداتها الحسية. فهذه نقطة لطيفة، وهي أن الإنسان بطبيعة حتى لو كان مادي حتى لو كان حسي يدرك العالم الربوبي ولو في طيات إدراك العالم الحسي، لكن هو لا يشعر بذلك. ويمكن هذا تفسير آخر لكلام أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة، لم أرى شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. أي فطاط الله التي فطرنا، فهذه المشاهدة وهذه الرؤية موجودة عند الكل، بس ما يلتفت منها بعد يشاهده، ولا في ظن ثوب الحس، ولا في ظن ثوب القصص، ولا في ظن ثوب المواعظ، ولا في ظن ثوب الفطرة، ولا في ظن ثوب الاعتباريات. هو يشاهد العالم الربوبي المعنى الربوبي، بس ما يلتفت له، وأصلا لم يستطع أن يدرك الحس إلا بي، لم يعرف أحد أحدا إلا بالله. قاعدة موجودة في رواية أهل البيت، وحتى الفلاسفة عن حكمة متعالية أثبتتها، أن الإنسان عندما يريد يدرك أي شيء بدءا أولا يدرك الأزلية المطلقة، ثم يسند معرفته لأي شيء إلى الإسلام. أن الصدق عبد يعرف الإنسان هذا من كذا، والصدق المفتوح الأبدي هو الأزل، لم يعي ويقن ويقن أن الواقعية الصدق الأزلي المطلق لما صدق بأي صدق، لأن أي صدق يعرف الإنسان عبد
الأمثال بين الآيات وبين الاعتبار. الأمثال
الوزن هو ثوب حسن تخصص للتصور العقلي لكنها على جهاز بالماء أخص جالش في الصحة والحياة ثوب حسن مستقصر حسن إليه إلى أن في جوال الأمثال إجمالا المخلوق بما هو مخلوق مدرك المثل يبدلها قطعية تسموية مهمة ثم نسكب العزيزة ثم يحتفظون الآن عليكم بإشارة مهمة ثانية يذكر الخزاتين أن الإدارة القديمة للحكمة التي مدرست أكثر برامين أمثال أن إذن البيان الأمثال للمعارف الأمثالي هو المثل تمثيل الأمثال بيان برهاني معارفي كذلك المواهب كذلك القصص كذلك الأقسام التي اعتمدها القرآن الكريم وكذلك بيان الاعتباري أو المعاني والحدود الاعتبارية بيان أيضا برهاني لماذا؟ لأن في الواقع غاية الأمر ما الفارق بين البيان الاعتباري والأمثال هو واضح الأمثال مر بنا بأنها حسية وما شابه ذلك أو عالم المثال هو النفوس الأرواح بينما الاعتباريات لمعاني مجردة عن أي وجود خاص غاية الأمر وجود وفرضي إذا تختلف عن بيان الأمثال ولا بد منها ضرورتها الآن تسميتها في الشرع يجب أن نقف عليها التسمية جامعة الآن ما يحضرني وأنا بعض الاستعمالات التي وردت اتخذ الاتخاذ والجعل هذا البيان الجعل وبيان الاتخاذ إذا بين عام لا يبعد أن يعبر عنه بيان التشريع المعروف أو على كل الدين بيان الدين أو بيان التشريع وإن كان الشريعة في اصطلاح الرواة منزلتها دون الدين ولكن على حال هذا البيان التشريعي نسميه البيان الديني له بيان اعتباري أحد البيانات التي اعتمدها القرآن الكريم واعتمدها بيان الوحي لإيصال المعارف وهو يغير بيان الأمثال ويغير بيان الآيات ويغير بيان القصص والأقسام الأخرى من البيانات التي اعتمدها الوحي في بيان المعارف الفارق هذا وبالتالي يتبين لنا أن هذا البيان بيان الاعتبار وبيان التشريع وبيان الدين ليس بيان لا حسي ولا مادي ولا تشبيهي ولا خطابي ولا خطابي بل بيان برهاني كما هو الحال في الأمثال والآيات والمواعظ والقصص فيندفع بالتالي الاعتراض من زوايا العديدة في هذا التنبيه الأول ويتبين جدوائية وجدارة وضرورة البيان التشريعي بين الاعتبارات حتى مادة برهانية، لأنه يعني في حياته موجودة الأمور العامة. غاية الأمر أن الأمور العامة لو طرحتها على تجريبها قد لا يدرك الطرف الآخر، فهذا فن في البيان أن تستخدم البرهان في أثواب عديدة. الذوق طبعا أحد الأثواب للبرهان، القصص، المواعظ، الأمثال، الفطرة، التشريع، كلها بيانات في الواقع أقرب لإيصالها للطرف الآخر. بل تتم فوائد لهالمطلب قبل المغادرة. قد يكون الإنسان يضبط البحث البرهاني في ضمن ثوب حسي أو ضمن ثوب مثالي أو ضمن ثوب على حال ويحاول أن يضبطه ويتثبت منه أكثر مما لو عرض عليه بثوب تجريدي بحت. هم طبعا الفلاسفة على العكس يقولون، يقولون إذا ذكرت البرهان في ضمن ثوب حسي هو منشأ الخلط بين جهات الحس وجهات الأمور العامة التجريدية الوجودية. هذا الإشكال لا أنفيه، ولذلك في بحث الأمثال لا يعقلها إلا العالمون لذوي اللب، يعني الذي يستطيع أن يراعي عدم الخلط بين جهات الحس وجهات المادة وجهات التشبيه وجهات الأمور العامة. هذا صحيح، يعني حذرهم ويقظتهم في محلها، ولكن هذه الإشكالية التي يذكروها هي بدورها قد تشكل عليهم باعترافهم هم أنفسهم أن أكثر أفراد البشر حتى الحكماء منهم إلا من ندر لا يعيش حالة الإدراك التجريد المحض دائما أو تصعب عليه، لأن هي حالة عقلية. دون إنسان يحوم حول عقله كثيرا ما يحوم حول نفسه، حول قلبه، حول هذا المجرم. فدائما يحوم الإنسان حول عقله وحول مرتبة التجريدية الكاملة، ليس كل يقوم عليه حتى إلا الأوحدي ولو حالات، حتى الأوحدي يقوم له حالات. خلال كان حال كذلك ضبط الأمور إذن العامة والأمور التعلمية، وكان العالم الربوبي في ضمن بالأثواب النازلة يكون أفضل وأضبط أمتن. الإنسان ليس دائما في حالة تحليق، كثير ما يهبط. فإذا أنت توثق لحبل من الله متين في حالة هبوطه دائما موجود عند هذا الحبل، بالعكس يصير هذا أمان، أمان أمان في سداد وصواب وعصمة الفكر. لماذا؟ لأن هذا الحد عنده. فمن جهة أخرى اتفاقا الضبط والإتقان قد يكون أكثر أوثق باعتبار أن دي المعاني التجريدية العالية يجدها الإنسان في أثواب حسية. أنا شخصيا على كلام واجهت عدة من أهل المعنى الأمور التجريدية يدرسها بالجدارة، لكن كيفية تنزلها في موارد عديدة ما يلتفت إليها. من أهل المعنى وأهل السير والسلوك وأهل المقامات شوف إيه، مع ذلك في التنزل يصعب عليه. يعني نفس رفض بحث الفقه وبحث الكلام وبحث التفسير وبحث الأصول وهالأبحاث والبحوث الأخرى أفضل فلسفة غير دي البحوث هي تساعد على كيف التجريدية في ضمن دي أثوابها يلتفت الإنسان. مثلا الحالة التوحيدية في الآداب، آداب الأسرية كيف هي، حالة التواضع كيف هي توحيدية. الحالة التوحيدية في المنام، في التملك، في الملكية، في الفردية، فلان كذا، في الأخلاقيات الروحية. هذا هو كلها مظاهر. لماذا؟ مظاهر للمعنى التألهي أو الألوهي في ضمن أثواب ماذا؟ نازلة. لذلك يقولون تعبير الرؤيا ليس الكل يقدر عليه، التأويل ليس الكل يقدر عليه، التأويل الأعظم الكامل الشامل الجامع عند أهل البيت عليهم السلام. يعني ما لم ينتفت إلى أن كيف نزول دي الأمور العامة مع العامة موجودة في طيات هالعوالم هالمدارج هالمراتب. فمن جانب في الحقيقة اتفاقا البيان الأمثالي عفوا أو بيان الاعتباري فيه نوع من الضبط وفيه نوع من الحياشة والحياطة والشمولية للحالات الكثيرة. الإنسان في ضمن حالات كثيرة يستطيع ماذا؟ يستطيع أن يدرك دين معاني التجلية العامة الكبيرة. فالاعتراف بدل أن يكون طعنا في المقالة والمنهج الاعتباري أو التشريعي في المعارف، شاهدنا أنه حقيقة الأمر أن البيان التشريعي أو الاعتباري بيان جدي وجدوائي متين ونافع في أبواب المعارف. نعم، إلى ما تبقى إن شاء الله من بعض الزوايا والتنبيهات في بحث الاعتبار، غدا نواصل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.